صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو عليهم ثم ينزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء. فكيف يكون للشيخ الفلاني أو للولي الفلاني مع الله شيء من التفريج والأمر؟ وكيف يسوغ لعاقل أن يتجه لشيخ مدفون تحت السراب يدعوه يقول: أنا أتوسل بك وأنا بحسبك وأنا جئت إليك لتعطيني كذا وكذا، وهو معرض عن رب العالمين الذي بيده كل شيء، مع أن هذا الشيخ لا يملك ولا ذرة من تراب، ولا ذرة من تراب، ليس له من الملك لا في السماوات ولا في الأرض شيء، ولكنها تزيينات الشيطان، يزين ذلك لأوليائه ليكونوا معه في السعير فقط. وإلا فالأمر واضح، إذا كان هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ هل يدعى غيره؟ هل يكون له تصرف مع الله؟ وقد علم ماذا يصنع كثير من المسلمين عند أصحاب القبور، يذهبون يطوفون بها ويتمسحون بها ويطلبون البركات من أصحابها ويعكفون عندها ويأخذون من ترابها للبركة، وقد يتوجهون إليها بالنذور والأموال ويضعونها في الصناديق التي وضعها الطغاة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويضلونهم. هذا كله مناف لما سمعنا ومخالف له تماما، وهو ضلال بين. يجب على من وقع له شيء من ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا ويقلع منه ويبتعد عنه، فإن هذا هو الشرك الذي كانت الرسل في أول ما يقرع أسماع قومهم الدعوة إلى نفسه والابتعاد منه. فالإيمان الإيمان بالله يستلزم الكفر بالطاغوت، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل معبود من دون الله، كل المعبودات من دون الله فهي طواغيت، إلا إذا كانت هذه المعبودات لا ترضى ولا تأمر بذلك، مثل الأنبياء والصالحين فإنهم لا يأمرون، فتكون العبادة واقعة على الشياطين التي أمرتهم بهذا. ثم إن الإخلاص في العبادة شرط في قبول كل عمل، إذا لم يخلص الإنسان عمله لله فعمله مردود. وقد اتفق العلماء على أن كل عمل يجري ويفيد لا بد أن يتوافر فيه ثلاثة شروط، لا بد، فإن تخلف واحد منها فهو هبى لا قيمة له، وإن جد صاحبه واجتهد، وإن نصب وخشع، وإن بذل كل وسعة في التعبد والاجتهاد. الشرط الأول أن يكون مؤمنا كما قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعني لابد أن يكون مؤمن. أما الكافر إن تصدق وأحسن وإن عمل أي عمل فعمله مردود. الأمر الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، لا يكون العمل لله ولفلان، فإن كان لله ولفلان فهو مردود. الشرط الثالث أن يكون على شرع محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشرك كثير جدا ومتنوع، منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. ومن الشرك كون الإنسان يعمل عملا لله ثم يحسنه ويزينه لأن فلانا ينظر إليه، أو يخرج صدقة مثلا يريد أن يتصدق بها فيأتي بها أمام فلان وفلان حتى يثنوا عليه بذلك، فهذا من الشرك. والعمل الذي يدخله الشرك الله جل وعلا لا يقبله، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء أن أناسا يأتون يوم القيامة بأعمال كثيرة فيقول الله جل وعلا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فانظروا هل تجدون جزاءكم عندهم. فإذا لا بد من إخلاص العمل لله وحده، ولا بد أن يكون العمل مشروعا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون العامل مؤمنا بالله جل وعلا. والإيمان بالله يتضمن الكفر بالطواغيت، لأن الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ أولا بالكفر بالطاغوت، وأن كونه يكون على وجه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالأدلة عليه كثيرة، ومن أصرحها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه لا يقبل. والعمل المخلص لله الصالح وإن كان قليلا فهو الذي يرجى أن يقبل وهو الذي ينفع.
وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بشماهم.
الطواغيت طاغوت أخذ من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد، والإنسان حده أن يكون عبدا، فإذا أصبح معبودا فهو طاغوت، أو أصبح مطاعا في معصية الله فهو طاغوت لأنه تجاوز حده، أو أصبح متبعا في المعصية على غير هدى وعلى غير علم فهو طاغوت. ولهذا يقول ابن القيم في حد الطاغوت: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو مشبوه، من معبود أو مطاع أو مشبوه، يعني الذي يعبد من دون الله أو يطاع في معصية الله أو يتبع بلا برهان ولا معرفة. فيقول الإنسان: أنا أتبع فلان وإن كان ما كان، وهو لا يدري ماذا يأمر به، وإن كان أمره فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الطاغوت هو ما طغى عن الحد الذي حد له والأمر الذي أمر به. ولكن رأس الطواغيت الشيطان إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض فهو من رؤساء الطواغيت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو من رؤساء الطواغيت، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو من رؤساء الطواغيت، ومن ادعى شيئا من علم الغيب فهو من رؤساء الطواغيت. فرؤساء الطواغيت خمسة، هؤلاء إبليس، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راض، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. وإلا فالأرض مملوءة من الطواغيت، ولكن هؤلاء هم رؤساؤهم. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك، هل ربنا جل وعلا بحاجة إلى أن يقسم لنا أن يحلف؟ ليس بحاجة، لأن قوله الحق والصدق، وما هذا يقسم جل وعلا. فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي هذا؟ لا يكفي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هل يكفي هذا أيضا؟ لا، لا يكفي. ثم يسلم تسليما، لا بد من التحكيم، من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خصومة تحدث بيننا، في كل شجار وتنازع لا بد أن نرجع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنته، إلى كتاب الله، وإلى سنته. ثم لا بد ألا يكون عندنا حرج من قضائه، يعني ما نقول ليت حكم بغير هذا الحكم، ليت الحكم بخلاف هذا، بل لا بد من الرضا بحكمه، ولا بد من التسليم وعدم الاعتراض، لا نعترض عليه. أما الذي يقال لا إذا قيل له اذهب إلى الشرع نتحكم عنه يقول لا ما أذهب، فهذا هل هذا انقاذ بحكم الله؟ هل هذا سلم للشرع؟ كل ما سلم. فهذا الله جل وعلا يقسم أنه لن يؤمن، ليس عنده إيمان، الإيمان الذي ينجيه. فكيف بأمور العبادة؟ كيف أمور العبادة التي يطلب فيها النفع والضر والدفع، ويرجى إزالة المخاوف وأمن المخاوف وجلب المنافع، كيف إذا طلبت هذه من غير الله؟ هذا يكون أعظم وأصعب، الأمر فيها أشد من خصومة تقع بين اثنين في خلاف ما يتنازعون فيه، وقد كلفوا وألزموا بأن يفض نزاعهم الشرع وأن يرضوا بذلك ويسلموا له. فكيف إذا كان طلب النفع والضر من غير الله جل وعلا؟ هذا أمر صعب جدا.
فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وفيه الحول والقوة،
ومع ذلك الحجة قائمة عليه وإن كانوا لم يفهموا، لأن الدعوة بلغت والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، وكتاب الله جل وعلا يتلى بين المسلمين وهو موجود، وهو الذي يجب أن يرجع إليه. فإذا أصبح الإنسان يتبع ما وجد عليه الناس، ما وجد عليه أهل قريته ولا يهتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بخطاب الله جل وعلا، ثم تبين أنه ضال وأنه يعبد غير الله، فبعدا له. وقد أصبح اللوم عليه فقط، وحجة الله قائمة عليه وليس له عذر في ذلك. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن من الكفار من يكون دعاؤهم مثل من ينادي في البهائم التي لا تسمع إلا مجرد الصوت، مجرد الصوت فقط ولا تفقه شيئا. وأخبر جل وعلا في آيات كثيرة أنهم لا، ومع ذلك أخبر أنه في جهنم وأنه لا حجة لهم على الله جل وعلا. أخبر أنهم صم بكم عم فهم لا يعقلون، وأخبر أنهم لا يفقهون شيئا، ومع هذا هم في جهنم والحجة قائمة عليهم، وذلك لأنهم ما أرادوا اتباع الحق فأعرضوا بقلوبهم وبأفهامهم وأسماعهم عن خطاب الله جل وعلا، ولم يريدوا عقله وفهمه ولم يهتموا له، وإنما اهتموا بما وجدوا عليه أهل بلادهم أو آباءهم، وهو الذي فعلوه. الناس يفعلون كذا، أما أن طوع الفلاني أو كذا وكذا فهو الذي منفرد بهذه الآراء، فهي آراء شاذة هكذا يقولون. فهم لا ينظرون إلى الحجج التي جاءت من عند الله جل وعلا. ومعلوم أن لو قدر أن جماعة جاءهم من رئيسهم خطاب فيه أوامر ونواهي فأخذوا الخطاب وغلقوه وجعلوا له برواز ووضعوه في الحائط فوق وأحاطوه بالهالات وبالتعظيمات، ولكنهم لم يقرأوا ولم يتفهموا ما فيه. ثم بعد وقت جاء إليهم وإذا هم مقيمون على ما كانوا عليه، لم يمتثلوا لأمره ولم ينزجروا لنهيه، فيقول لهم لماذا وقد نهيتكم عن كذا وأمرتكم بكذا، فيقولون نحن عظمنا كتابك، انظر ماذا فعلنا به، وضعناه في هذا المكان وعظمناه، هل يكون هذا إلا زيادة في الغضب عليهم؟ هل يكون هذا إلا استهزاء وسخرية؟ هكذا يصنع كثير من المسلمين بكتاب الله فقط، وليس تعظيمه بأن يوضع في السيارة مثلا أو في الغرفة ليحمي بزعمه يحميه من الجن أو من أو تأتيه البركات بسبب كل، ليس هذا هو تعظيم. تعظيمه أن يعمل به، أن يمتثل ما فيه من الأوامر ويزجر عن النواهي التي يزجر عنه، وأن يتدبر ويتفهم وأن يعمل فيه، أن يتلوه حق تلاوته. وحق التلاوة هي العمل، التلاوة هي العمل وليس التلاوة الهدرمة والقراءة الخالية عن الفهم وعن العمل، هذه لا تسمى تلاوة، هذه تسمى أماني. فالخلق كلهم قامت عليهم الحجة من الله جل وعلا، لأن الله أرسل الرسل أسرى بعضها يتبع بعض، وأنزل عليها الكتب فبينت للأمم، فمن ظل معرضا عن ما جاءت به الرسل فاللوم عليه.
قال المصنف رحمه الله: وفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه: وانذر عشيرتك الاقربين، فقال: يا معشر قريش، او كلمه نحوها: اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا ثابت في الصحيح، في صحيح البخاري بهذا اللفظ، وهو كذلك في صحيح مسلم. لما أنزل الله جل وعلا عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام مسرعا خاف أنه قصر في النذارة والبلاغ صلوات الله وسلامه عليه، فصعد على أقرب جبل رآه، صعد على الصفا، جبل الصفا، وجعل يحتس وصباحا وصبحا. وكانت عادة العرب أن أحدهم إذا رأى جيشا أو عدوا مقبلا لم يعلم به قومه أنه يسارع ويبادر في هذا القوم، أن يقول يا صبحا، يعني صبحكم، دهمكم العدو. فلما سمعوا صوته أتوا إليه مسرعين، والذي لم يستطع الاحتيان اليه بعث رسولا قال: ائتني بالخبر، لانه خبر مهم جدا. هذا الذي ياتي وصفها لا بد انه راى عدوا قريبا سياتي، فلننظر. لما اجتمعوا اليه، اجتمعت قريش اليه، قال لهم: ارايتم لو أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الوادي يريد أخذكم وقتلكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كلمة واحدة. يقول هذا صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم الحجة. فقال لهم: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه نذارة عامة لقريش، أنقذوا أنفسكم من النار بأي شيء. ينقذونها بأي شيء؟ بالأموال، بالقوة، بجمع السلاح؟ كلا، ينقذون أنفسهم من النار باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بطاعته ونبذ طاعة الأصنام والأولياء والتوسل بهم ودعوتهم. لقد كانت قريش أعقل من كثير ممن يدعي أنه مسلم ويصلي ويصوم ولكنه يسجد للقبور ويطوف بالقبور ويدعو أصحابها لكشف الضر ويناديهم لجلب المنافع، ويقول لهم: أنتم الذين تأخذون بيدي يوم القيامة وتخلصونني من عذاب الله. هكذا يقولون كثير من يدعي الإسلام، يقول هذا القول ويعمل هذا العمل. وأولئك أعقل من هؤلاء، لأنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نسألهم وندعوهم إلا ليكونوا وساطة بيننا وبين الله، يدعون الله لنا فينجينا الله. كان فقال لهم صلى الله عليه وسلم: انقذوا انفسكم من النار بامتثال ما جئتكم به من عند الله. ثم بعدما انذرهم عامة جعل يخف الأغربة فخص عمه وعمته وابنته فقال: يا عباس انقذ نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله، انقذي نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا. اذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا القول، فهل يسوغ ان ياتي انسان الى قبره ويقول: يا رسول الله انقذني من النار، يا رسول الله انا جئت اليك من بلاد بعيدة لتعطيني كذا ولتفعل بي كذا وما اشبه ذلك مما قد يقع من بعض الناس من بعض الجهال؟ هذا مناقض لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم ان الذي يدعى ويتوجه اليه ويخلص له الدعوة هو الله وحده فقط، لا رسول ولا ملك ولا ولي ولا غير ذلك من سائر الخلق. فهذا حق الله على العباد، الدعوة وإخلاص العمل حق الله على العباد، لا يجوز أن يكون لأحد من الخلق شيء منه، فإن وجد شيء منه لأحد من الخلق فقد وقع ذلك العامل بالشرك. وكذلك بهذا نعلم أن نظارة الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام ثلاثة: قسم نظارة عامة للناس كافة إنسهم وجنهم الإنس والجن كلهم أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عربهم وعجمهم، نصاراهم ويهودهم ومجوسهم ووثنيهم، كلهم أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يطع فإنه سوف يكون حطب جهنم كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: والله لا يسمع بي أحمر أو أسود أو قلا وأبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله جهنم من جميع الخلق. فهو رسول إلى الناس كافة ليس إلى قوم دون آخرين. ولهذا يقول العلماء إنه يجب وجوبا حتميا على كل من لا يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلمها حتى يفقه عنه ويعرف دعوته، فإن هذا من الواجبات التي لا بد منها، لأنه لا يمكن أن يصلح دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفها إلا إذا عرف لغته التي جاء بها. النظارة القسم الثاني من أقسام النظارة، نظارة خاصة نسبيا، وهي إنذاره لقومه الذين هم قريش. القسم الثالث النظارة الخاصة التي خص بها أقرباءه، وكل هذين القسمين نظارة قومه ونظارة أقربائه داخلة في النظارة العامة. فنظارته العامة يدخل فيها كل احد، ولكن خص هؤلاء لئلا يقول لهم متعلق فيقولون نحن اقرباء الرسول، نحن قومه او نحن خاصته واهله، فيقول لنا ميزة عند الله. فبين انه لا احد له ميزة عند الله الا اذا كان تقيا مؤمنا، والا فعم الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طالب كان يحبه حبا شديدا، وكان يحوطه ويحميه ويدافع عنه، وكان يتحمل في سبيل ذلك العنت والمشاق، ومع ذلك هو في النار. لماذا؟ لانه لم يؤمن به، لم يؤمن بما جاء به، مع انه صدق انه نبي وقال والله انك لتقول الحق وان الذي تقوله انه حق، ولكن لا ارضى ان اترك ملة عبد المطلب، دين عبد المطلب يعني ابوه، لا رضي ان يتركه لعلمه بان ما جاء به الحق. وهذا في الحقيقة لكل كفار قريش، قد نعلم انهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون جحود عناد، وإلا هم لا يكذبون، بل هذا في حق الأنبياء كلهم، وكل أمم الأنبياء تيقن بأن الأنبياء جاءوا بالحق وبالصدق، ولكن لا يتبعونهم لأغراضهم وشهواتهم ولتكبرهم وعنادهم. وقد عرف من أكبر الطغاة فرعون الذي جاءه موسى بالآيات البينات فأنكر وجحد وجود الله وقال ما علمت لكم من إله غيري، هكذا يقول، وقال لهم أنا ربكم الأعلى. ومع هذا أخبر الله جل وعلا أنه تيقن في نفسه أن قول موسى حق وأنه جاء بالصدق، ولما عاين يعني أخذه الله وعاين الملائكة لقبض روحه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال هكذا عند الموت. فقيل له الآن ما يفيد، انتهى الأمر الآن وقد عصيت، يعني عصيت عنادا وعلى علم وتكبرت. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نذير عام وخاص، والنذارة الخاصة تدخل في النذارة العامة.
وقوله عن ابي هريره اختلف في اسمه، وصحح النووي ان اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن ابي هريره قال كان اسمي في الجاهليه عبد شمس بن صخر فسميت في الاسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي باسناده عن ابي هريره
وانتهر بهذه الكنيه لان كان معه هر ياخذ هرا ويطعمه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أبا هر، فسمي أبا هريرة، فأصبح لا يعرف له اسم إلا هذا، فهذه الكنية صارت هي العلم عليه إلى اليوم. وقد ذكر العلماء 40 قولا في اسمه، يعني اختلفوا على 40 قول، أصحها ما ذكره النووي في أن اسمه عبد الرحمن.
وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة.
ولهذا أصبح أعداء الإسلام يطعنون فيه ويقولون إنه لا يمكن أن الرجل يحفظ كل هذا الحفظ، ولكن من أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة. هذا القائد يتصور أن الأمور قيلت هكذا عفوا، علم أنها رويت بالأسانيد الرجال الثقات العالمين واحدا عن آخر، لا بد أن يعرفون صدقه وعلمه وإتقانه وأمانته وثقاه، ثم يقبلون عنه، لأن هذا مما ظهر فيه معنى قول الله جل وعلا: لنحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يدخل فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظه الله جل وعلا بهذه الطرق التي امتاز بها المسلمون عن غيرهم، وهذه لا توجد عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غيرهم، حفظ الأسانيد، حفظ الحديث بأسانيدها. لو قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: من أين لك؟ أين الدليل؟ جئنا بالسند حتى ننظر فيه، فإن جاء بالسند نظر في السند، إن كان فيهم جاهل أو مجهول لا تعرف حاله رد هذا القول، إذا لا نقبله. لا بد أن نعرف أن هذا الذي نقل، الذي نقل هذا الحديث عن أنه ثقة عالم عارف بما يقول، فهذا سر حفظ الله جل وعلا للذكر، وهذه ميزة لا توجد لغير المسلم. فالحديث التي رواها أبو هريرة كثيرة جدا لا حصر لها، ولكن الذي حفظ عن بالأسانيد ما يقرب من 5000 حديث فقط، مع أنها كثيرة. وهو رضي الله عنه كان يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أحدهما بثته فيكم، والآخر لو بثته فيكم لقطعتم هذا البلعوم. يعني يقصد بذلك الأحاديث التي فيها ذكر الفتن وفيها أسمى رجال معينين أنهم يعملون كذا ويقع منهم كذا، فهذا لم يذكر، ومع ذلك يطعن فيه من يطعن فيه. وقد جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني إلى المؤمنين. فدعا الله: اللهم حببه إلى عبادك المؤمنين هو وأمه. فصار يقول: إنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يقرضني إلا منافق. وهذه في الحقيقة للصحابة كلهم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، لأنهم هم الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا دين الله، أخذوه عن الرسول وبلغوه من بعدهم، وجاهدوا حتى عرف الله وعرف شرعه، فهم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. فمن طعن فيهم فإنه يطعن في الشرع، في شرع الله. ثم إن الذين يطعنون فيه ليس قصدهم شخصيته، وإنما قصدهم الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين، عشيرة الرجل هم بنو ابيه لزنونه
قبيلته
او قبيلته، لانهم حق الناس ببرك واحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قبيلة قريش هي اعظم قبائل العرب وهي اشرفها، ولهذا صار من خصائصهم انهم اهل مكة اهل البيت، وكانت العرب تنظر اليهم. ومن سنة الله جل وعلا انه بعد ابراهيم عليه السلام بعد لوط عليه السلام لم يرسل نبيا الا من قبيلة عزيزة قوية، كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لان لوط عليه السلام ارسل الى قوم ليس له فيهم عشيرة، فاضطهد وجاء القصة التي ذكرها الله جل وعلا، فقال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.
بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله حضرت الشيخ عبد الله بن امام يوم سبت موافق 6/4/14 هجري،
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وقوله حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين، عشيرة الرجل هم بنو ابيه لدنون قبيلته، لأنهم حق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنظارة العامة، كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وقوله يا معشر قريش المعشر الجماعة، وقوله أو كلمة نحوها هو بنصب كلمة عطف على ما قبله، وقوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. وقوله لا أغني عنكم من الله شيئا فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابني، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد، وقوله سليني من مالي ما شئت، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به، فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في طالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله. يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المتفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: إن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه، وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده، إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع به رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. تقدم أن أصل دعوة الرسل مستفقة، وأنها كلها إلى توحيد الله وحده لا شريك له، وأن قديما أن الناس خالفوا ووقعوا في القياس الفاسد حيث قاسوا الرب جل وعلا على ما يتعاهدونه فيما بينهم، فوقعوا في الشرك من هذا الباب لأنهم طلبوا الوسائط وقالوا: إن كوننا نجعل بيننا وبين ربنا ممن يرضاهم من الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم وساطة ندعوهم ونطلب منهم أن يتوسطوا لنا عند الله جل وعلا، قالوا: إن هذا من باب تعظيم الرب جل وعلا، لأننا عهدنا أن العظماء في الدنيا أنه لا يطلب منهم مباشرة، وإنما يطلب منهم بالوسائط لمن كان عندهم مقربة يجعل وساطة حتى يدفع ويكون ذلك أجدى للطلب وأعظم عند المطلوب منه. فهذا في الحقيقة هو أصل الشرك الذي وقع فيه الأوائل،
وقد تقدم أن أبا البشر آدم عليه السلام إن لما أنزله الله جل وعلا إلى الأرض بقيت ذريته ما يضرب من 10 قرون وهم على التوحيد، على التوحيد الخالص، ما احتاجوا إلى رسل. ثم بعد ذلك طلع الشرك بهذه الطريقة، وقد ذكر سبب طروء الشرك في كتب التفسير وكتب السير وغيرها، ومنه ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن أول شرك وقع في قوم نوح، وأن سببه أنه صار فيهم أناس مجتهدون مجدون في العبادة وفي طلب ما عند الله جل وعلا، فقدر أنهم ماتوا في زمن متقارب، فأسف عليهم قومهم ومن يعرفهم أسفا شديدا وحزنوا عليه، فجاء إليهم الشيطان في صورة الناصح فقال لهم ألا أصور لكم صورهم فتنصبونها في المجالس التي كانوا يجلسونها، فإذا رأيتم صورهم تذكرتم أفعالهم واجتهدتم كاجتهادهم، فاستحسنوا ذلك فنصبت الصور وبقوا وقتا على هذه الطريقة حتى مات الذين عرفوا السبب، وجاء أبناؤهم وأبناء أبنائهم، فجاء إليهم الشيطان مرة أخرى وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الأنصاب إلا ليجعلوها وساطة بينهم وبين الله يسألونه بها قضاء الحاجات ورفع البليات وتفريج الكروبات، فدعاهم إلى هذا فاستجابوا له فعبدت بذلك، فكانت أول عبادة وقعت لغير الله في بني آدم. ولهذا أشار الله، ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أولئك الصالحين الذين صورت الصور على هيئاتهم فسميت تلك الصور بأسمائهم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم فيما بعد أصبحت هذه أصنام طواغيت تعبد من دون الله، وهكذا امتد الشرك في الأمم. فلما كثر صار الرب جل وعلا يرسل إلى كل أمة رسولا ينذرهم الوقوع في مثل هذا ويعلمهم ما أمرهم الله جل وعلا به وما كلفهم به من إخلاص العبادة له، حتى صار آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء وهذه الأسماء موجودة في العرب، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانت موجودة وكانت تعبد، كل قبيلة من قبائل العرب صنم منها يعبدونه، وهم صرحوا بذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عما تفعله آباؤهم وأسلافهم وقال إنكم تعبدون غير الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومعنى يقربون إلى الله زلفى يعني أننا ندعوهم ونتوسط بهم فهم يدعون لنا ربهم لأنهم أقرب إليه منا وهم أرجى لقبول الدعاء منا. هذا معنى قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهو الذي يقوله اليوم كثير ممن يتجه إلى الأموات والغائبين، يقولون هذا إحسان ظن بالصالحين ونحن نتوسل بهم، وهم بدورهم يتوسطون لنا عند الله ونحن ما نعبدهم وإنما نتوسل بهم ليكونوا هم أرجى عند الله لقبول الوسيلة. فإذا دعوناهم وتوسلنا بهم الله جل وعلا يستجيب لهم، وإلا أو يكون الرب جل وعلا قد ملكهم ما يدعون من أجله. وهذه من وساوس الشيطان ومن الأمور التي يدعو بها الناس إلى عبادته حتى يكونوا معه في أصحاب السعير. فالطريقة واحدة منذ القدم، طريقة في سلوك عبادة الأصنام وعبادة القبور والصالحين أو عبادة حتى الملائكة والأنبياء، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه هذا كله وبين أنه باطل وأن المعبودين إما أن يكون لا شعور له بذلك وإما أنه يغضبه هذا ويتبرأ منه ويلجأ إلى الله جل وعلا متبرئا ممن تعلق به، ويوم القيامة يخاصمه عند الله ويبين ضلاله ويكون عدوا له. وإما أن يكون أيضا مسؤول إما بعبادة الله جل وعلا عنه أو بما أنعم الله جل وعلا عليه به عنه غافلا لا يدري، وقد تقدم شيء من ذلك. وتقدم أيضا في سبب قول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، وإن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تقدم شيء مما ذكره أهل التفسير من أسباب النزول في هذا، وكذلك الآية التي في سورة الإسراء الذين ذكر أن قوما من الإنس يعبدونهم وهم مشغولون في عبادة الله لا يدرون عن عبادتهم شيء، وأن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون، وسواء كان أولئك الذين أشير إليهم من الملائكة أو من الجن، فإن من المفسرين من قال هم من الملائكة ومنهم من قال هم من الجن الذين كانوا يدعون قبل إسلامهم، فأسلم هؤلاء المدعوين من الجن والإنس الذين يدعونهم لا يشعرون بهذا فبقوا على دعوتهم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة هنا هي الطاعة التي يتسابقون فيها يريدون مرضاة الله جل وعلا يتسارعون في ذلك، أيهم يفعلها لعله يحظى بالقرب عند الله، فهم يسارعون في الخيرات، والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون بهذا. وهذا يدلنا على ان عبادة دعوة غير الله عبادة، دعوة غير الله عبادة، وان سميت توسلا وان سميت تشفعا وان سميت بما سميت به، لانه اذا اتجه اليه يطلب منه ان يطلب له ما عند الله، سواء كان من امور الدنيا او من امور الاخرة، سواء كان نفعا يطلبه خاصا به او عاما، او نفع ضر وقع فيه او يتوقع حصوله، فكل هذا اذا طلب من غير الله فهو شرك، شرك بالله جل وعلا، لان هذه الامور لا يقدر عليها الا الله جل وعلا، هو الذي يجب ان يدعى من اجلها وتخلص له الدعوة. اما اذا حصل دعاؤه ودعاء غيره معه من اجل ذلك فهذا هو الشرك، وهو الذي اخبرنا ربنا جل وعلا انه لا يغفر لمن مات عليه، كما قال جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى على الله إثما عظيما. وليس في الخلق من يقول إن هذه المعبودات التي يتوجه إليها إنها تخلق مع الله وأنها تتصرف في الكون وتدبر، أن لها مخلوقات خاصة بها، أو أنها تشارك الله جل وعلا في أفعاله، ما وجد من يقول هذا، لأن الأمور في هذا ظاهرة جلية لا تخفى، لا يخفى أن الخالق المتصرف هو الله وحده، ولهذا السبب لكون هذا الأمر واضحا جليا ما دعت الرسل إلى الاعتراف بمثل هذا، وإنما دعت إلى أن يوحد الله وحده. فالرسل تقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني خالق، الذي خلق السماوات والأرض ليس معه مشارك في خلقهما، وكذلك حتى في خلق الإنسان نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قل جل وعلا هل يمكن أن الإنسان هو الذي خلق نفسه؟ هذا لا يمكن. هل أمه خلقته أو أبوه خلقه؟ كلا. إذا كان هو ما له تصرف بنفسه، هو ما أوجد له سمعا ولا أوجد له يدين ولا رجلين ولا بصرا ولا قوى ولا شق فمن ولا غير ذلك، لا يمكن أن يكون إذن خلق هكذا بدون خالق، لا بد له من خالق خلقه، والخالق الذي خلقه هو الذي يستحق العبادة، ولهذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو الذي خلقه، والخلق هو الإيجاد الإبداع وإظهار الشيء وإيجاده بدون مثال سابق له، فهو الرب جل وعلا كل الخلق يعلمون أنه هو المتصرف الخالق للأشياء كلها، وهو الذي غني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يعبد هو وحده، ولا يجعل له مشارك في العبادة. فلهذا كان صرف شيء من العبادة إلى غيره، يعني تشريك غيره معه في العبادة، هو الشرك الذي لا يغفره جل وعلا لمن مات عليه. إذا مات عليه فإنه لا يغفره، سواء علم الإنسان أن هذا شرك أو لم يعلم، لأن علمه أنه شرك واضح جلي، لا يعذر أحد بتركه وتجاهله. والرسل بينته ووضحته، والله جل وعلا أبدى فيه وأعاد في كتابه، وقد أنزل كتابه لنتفهمه ونعمل به. فلهذا صار من الأمور الجلية الواضحة، يعني عبادة الله من الأمور الجلية التي لا يجوز أن يكون الإنسان جاهلا لما أوجبه الله جل وعلا عليه من العبادة، يجب أن يتعبد الله على علم. وقد سبق أن بينا أن دين الإسلام بني على شيئين، على أصلين عظيمين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا، وهذا كل الأديان التي جاءت من عند الله، والدين والأديان كلها سماها الله جل وعلا إسلاما، إن الدين عند الله الإسلام، لأن الإسلام معناه أن يسلم عملك كله لله وحده، يسلم من أن يكون لغير الله شيء منه، فيكون سالما لله، ويسلم قلبك من أن يتعلق بغير الله، وتسلم إرادتك وقصدك من أن تكون منصرفة إلى غير ما أمرك الله جل وعلا به. هذا هو الإسلام. لهذا فسر العلماء الإسلام بأنه الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والخلاص من الشرك والبراءة من أهله، هذا هو حقيقة الإسلام. فهو مبني على شيئين، أحدهما أن تكون العبادة لله وحده، الثاني أن لا نعبد الله إلا بما جاء به الرسول فقط. هذان الأصلان هما اللذان بني عليهما الإسلام، ولا يخرج شيء من الإسلام عنهما، أن تكون العبادة لله، وأن تكون العبادة بما أمر الله، أن تكون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن اختل واحد منها فالعمل مردود وحابط ولا قيمة له، سواء كثر أو قل، سواء اجتهد الإنسان فيه وأنصب نفسه وأتعب جسمه وأنفق ماله، أو كان أقل من ذلك. فالأول هو الذي فيه الأمر الأول هو الذي فيه إخلاص العبادة وفيه البعد عن الشرك، والثاني هو الذي فيه الاتباع. فالأول معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والثاني معنى أشهد أن محمدا رسول الله. هذان الأصلان هما اللذان لا بد لكل مسلم من فهمهما والعمل بهما، وإلا فهو خطير جدا إذا مثلا تخلف واحد منها. ثم التفاصيل والحجج التي بينها الله جل وعلا على بطلان الشرك وبطلان دعوة غيره كثيرة جدا، وقد سبق شيء منها ويأتي.
والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
معنى هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قبل هذه الآية أن المشركين احتجوا بقدر الله جل وعلا على شركهم، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فبين جل وعلا أن هذا باطل، وأن الله جل وعلا ما شاء لهم الشرك بمعنى الأمر به ورضاه الذي زعموه هم، لأنهم عرفوا أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا وإرادته، يعرفون هذا. فحذا خاصموا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، قالوا: أليس عبادتنا لهذه الأصنام أليست واقعة في مشيئة الله؟ فإذا كانت واقعة في مشيئة الله فمعنى ذلك أن الله شاءها، وما شاءه فقد رضيه، فهي مرضية له. فبين الرب جل وعلا بطلان هذه الحجة الداحضة بهذه الآية: قل فلله الحجة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني أن مشيئة الله جل وعلا التي تتعلق بأمره ودينه أنها ليست هذه، وإنما مشيئته العامة وقضاؤه القدري هو الذي تصيرون إليه، ولكن هذا لا حجة لكم فيه، لأن الله جل وعلا أعطاكم عقولا وأعطاكم قوة وأمركم بما تستطيعون فعله ونهاكم عما تستطيعون الانكفاف عنه، فعصيتم أمره ابتداء وارتكبتم ما نهاكم عنه عن رغبة فيه وعناد لمن نهاكم عن هذا ومخالفة، فأصبحتم فعلتم هذا الشرك باختياركم، وأنتم لما أقدمتم عليه ما كنتم تعرفون مشيئة الله أن الله شاءه أو لم يشأ، وإنما عرفتموه لما وقع. فمعنى هذا أنه احتجاج لتبرير الفعل فقط، يعني احتججتم بهذا لتبرروا لأنفسكم ما فعلتموه، فأنتم تخاصمون في الباطل. وهذا بيان واضح وجلي، وهكذا يقال لكل من قال: أنا أفعل هذا بقدر الله. يقال له: الله جل وعلا أمرك بشيء معين ونهاك عن شيء معين، وأنت تستطيع أن تمتثل لهذا الأمر وتستطيع أن تجتنب هذا النهي، فإذا خالفت وفعلت ما نهيت عن باختيارك وإقدامك على هذا، فلا يجوز لك أن تقول هذا قدر الله، لأن الله نهاك عن ذلك وبين لك ما تفعل، في دليل أن غيرك من المؤمنين فعلوا وامتثلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه، وأنت خالفتهم قصدا وإرادة واختيارا منك، فلا حجة لك في قولك هذا قدر. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير الآيتين. المسألة الثانية قصة أحد. المسألة الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
يعني ولم يستجب له. القنوت جاء في الكتاب والسنة يراد به الطاعة في الأصل. القانتون يعني المطيعون، والقنوت دوام القيام وطوله، طول القيام ودوامه لله جل وعلا طائعا. ولكن سمي الدعاء في الوتر قنوتا، وسمي الدعاء في الصلاة عندما يدعو بعد الركعة، بعد الركعة من الركوع أو قبل الركوع، جاء هذا وهذا. سمي قنوتا لأنه فيه قيام طويل، وفيه دعاء طويل، وفيه اجتهاد، وفيه عبادة لله جل وعلا، فسمي قنوت. فالمقصود بالقنوت هنا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار بعدما يرفع من الركعة الثانية من صلاة الفجر، يقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم يدعو على الكفار، على أناس بأعيانهم يسميهم، وخلفه الصحابة رضوان الله عليهم يؤمنون. ومعنى التأمين آمين، معنى اللهم استجب. فالمؤمن كأنه داعي، مثل الداعي تماما. الذي يؤمن هو والذي يدعو سواء، كلاهما داع متجه إلى الله جل وعلا. ومعلوم أن سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه هو سيد المرسلين، وأنه أكرم الخلق على الله جل وعلا، وقد استجاب دعاءه في مواطن كثيرة، ولكن رد بعض ما يشاء، فاستجابته جل وعلا حسب مشيئته وإرادته. ولا أحد يكره الله جل وعلا على شيء لا يريد فعله أبدا مهما كان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في إرشاده للأمة: إذا دعا أحدكم فليعزم الدعاء وليعظم الرغبة، فإن الله لا مستكره له. ولا يقول اللهم أعطني إيست، وسيأتي تقرير هذا إن شاء الله. وذلك أن الرب جل وعلا هو المتفرد بالتصرف وبالملك، ملك الداعي وما يدعو له وما يدعو من أجله، وليس معه مشارك في ذلك. فإذا أراد أن يفعل شيئا أوجد له سببا، ثم يجوز أن يتخلف ذلك الشيء لتخلف بعض الأسباب أو لمجرد مشيئته جل وعلا، فإنها أعظم الأسباب. فلهذا في هذا القنوت ما استجاب الله جل وعلا دعاءه، لأنه عين أناسا معينين: الحارث بن هشام، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وغيرهم، جعل يعينهم ويسميهم بأسمائهم ويدعو عليهم باللعن، يقول اللهم العن فلانا والعن فلانا وفلانا، فبقي على هذا وقتا حتى أنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء. مش معنى ليس لك من الأمر شيء، الأمر أيش؟ الأمر مطلق ولا أمر هؤلاء؟ الأمر الذي تدعو عليهم من أجله ليس لك شيء فيه، الأمر كله لله جل وعلا. ولهذا قال او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، يعني يستحقون العذاب. والمعنى انك رسولي امرتك بامر فامض له، وهم عبادي اتصرف فيهم كيف اشاء، ان شئت ان اعفو عنهم واهديهم فعلت، وان شئت ان اعاقبهم والعنهم فعلت، فانهم يستحقون ذلك. فاذا عفى عنهم وهداهم فهو محض فضله جل وعلا من غير استحقاق منهم له، وانما هو فضل يتفضل به جل وعلا عليهم. وان عاقبهم فهم يستحقون العقاب، وهكذا سائر الخلق بهذه المثابة. اذا احسن الله جل وعلا اليهم واعظم الاحسان ان يجعلهم مطيعين له متبعين لرسوله، اذا احسن اليهم فهو محض فضله الذي تكرم به، فهو يستحق عليه الحمد والثناء وزيادة الطاعة. وإذا منع الإنسان من التوفيق ووكله إلى عقله وفكره ونظره فإنه محض عدله جل وعلا ولم يظلم شيئا. ولا يجوز أن يقول قائل لماذا ما يهدي الله جل وعلا الناس كلهم، يجعلهم كلهم مهتدين حتى يرتاحون من هذا العناء من الخلافات ومن العداوات والقتال ومن اتباع الشيطان ومن الوقوع في النهاية في عذاب النار. فهذا ليس إلينا، هذا أمر إلى الله جل وعلا. هو خلق الخلق وله في كل فعل يفعله حكم باهرة. لو كانوا مطيعين كلهم ما ظهر في عباده من يجتهد ويجاهد ويقتل في سبيله ويتبرى من القريب والبعيد طاعة لله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا عن شيء من ذلك من الحكم، لأنه لما أخبر بما حصل يوم أحد قال ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والتمحيص معناه تكفير الذنوب وهداية القلوب ومحق الكافر، وإن كان يظن أنه انتصر فهو ممحوق ومبعد عن الله جل وعلا. ربنا جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقوا فعلى كل هذه حكمة. فإذا دعاه صفيه ووليه لأمر من الأمور التي تتعلق بمشيئته وإرادته فهو إليه جل وعلا، إن شاء أن يفعل ذلك فعله، وإن شاء أن لا يفعله فلا مكره له جل وعلا. فالأمر كله له وبيده، يتصرف فيه كيف يشاء. إذا عرفنا هذا فكيف يسوغ لنا أن نتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن نذهب ندعوه ونقول يا رسول الله اشفعنا يوم القيامة، انقذنا من العذاب، انصرنا على الأعداء، افعل لنا كذا وكذا، ونحن نسمع ماذا قال الله جل وعلا له لما صار يدعو على الذين يستحقون العقاب. إن الله قال له ليس لك من الذي شيء، لماذا ما نقصد ربنا رأسا وهو السميع القريب الذي لا يخفى عليه خافية وهو قريب منك أينما كنت. وإذا سألك فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء في الصحيح الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا في سفر فجعلوا كلما علوا نكدا يعني مرتفعا من الأرض كبروا، وكلما هبطوا واديا أو منخفضا من الأرض سبحوا. وهذه السنة جعلوا يرفعون أصواتهم. يقول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إلا الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من علو راحلته. سميع قريب جل وعلا، وهو عليم بما يتطلب الإنسان من الحاجات وما يقع فيه، لا يخفى عليه شيء. فلماذا يلجأ الإنسان إلى المخلوق الجاهل الذي وصفه أنه غلوم جهول؟ هذا وصف الإنسان مطلق كل إنسان إلا من تهذب بطاعة الله جل وعلا واتبع أمره، وإلا فهذا وصف الإنسان عامة. فلماذا ينصرف الإنسان عن دعوة رب الإنسان جل وعلا العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء إلى أن يدعو مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ إنما هو الضلال فقط، وتزيين الشيطان واتباع الأهواء والأديان والآباء وأهل البلاد الذين يجدهم على هذا الشيء فقط، هذا هو المبرر لذلك، وإلا لا مبرر له غير هذا. ثم كونهم مثلا يحاسبون ويخاصمون، لا بد من المجادلة، مجادلة أهل الباطل لأهل الحق، ولكن جدالهم وحججهم داحرة وباطلة وتنكشف إذا قوبلت بالحق.
المسألة الرابعة أن المدعو عليهم كفار. المسألة الخامسة
يعني كونهم مثلا ظلمة وكفار يكون أدعى وأحرى لقبول الإجابة، ومع هذا ما استجيب. وليست هذه وحدها، رسول صلى الله عليه وسلم له دعوات أجيب في بعضها ولم يجب في بعضها، مثل ما جاء في الصحيح أنه قام مقاما وسجد سجودا طويلا حتى ظن الحاضرون من أصحابه أنه قبض، لما رفع رأسه وانتهى من سجوده قالوا له في ذلك، قال إني سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلكهم بسنة عامة يعني بهلاك عام مثل ما أهلكت الأمم السابقة مثل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، فإنهم أخذوا جميعا وأهلكوا. يقول فأعطاني ربي هذا، وسألته سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، فأعطاه اثنتين ومنعه واحدا، وهكذا في غير هذا كثيرا.
المسألة الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شكهم نبيهم.
أنهم فعلوا أشياء ما فعلها
غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل في القتلى مع أنهم بنو عمهم.
التمثيل هو تشويه الصورة، وهو ظلم وتعدي لا حاجة إليه،
يعني إذا قتل كأن يكفر بطنه أو يقطع أذنه أو أنفه أو ما أشبه ذلك. هذا يسمى تمثيل مثلا، وهو تشويه للخلق وتشفي، وهذا لا فائدة فيه، لأن المقصود حصل الذي هو الموت، خلاص ما عنده قائم إليك يقاتله، فلا داعي إلى التشفي. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المجاهدين أن يفعلوا شيئا من ذلك، يقول قولوا في سبيل الله ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تمثلوا، لا تفعلوا المثل مثل ما فعله الأعداء الكفار. وإن فعل الكفار بالمسلمين مثل هذا لا يفعل به لأنه لا فائدة منه.
المسألة السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. المسألة السابعة، قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا،
يعني الذين كان يسميهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قنوت صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، كلهم أسلموا، كلهم تاب عليهم وصاروا من أحسن المسلمين، وصاروا قادة من قواد المسلمين الذين جاهدوا الروم وفتحوا بلاد الشام ومصر وغيرها.
المسألة الثامنة، القنوت في النوازل،
يعني أن هذا السنة، والنوازل معناها إذا نزل للمسلمين مصيبة من المصائب التي تعم، مثل نزول الأعداء بهم أو وهم ينزل بهم أو ما أشبه ذلك، إذا نزلت نازلة للمسلمين سنة لهم أن يقنطوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قنط بعد وقعة أحد، وكذلك قنط لما قتل القرى الذين قتلهم الظلمة ذال وذكوان الذين جاءوا إليه وقالوا خيانة، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن قومنا قد أسلموا فنريد أن تبعث معنا رجالا يفقهون قومنا، وهم كثر، وكان عنده 70 من القرى من حفظة القرآن، له أكثر ولكن هؤلاء من أهل الصفة، فأرسلهم معهم. فلما وصلوا إلى بلادهم، وبلادهم كانت بين مكة والمدينة، غدروا بهم فقتلوهم، فأنزل الله جل وعلا خبرهم على رسوله فجعل يقنط عليه ويقول اللهم العذاب والإخوان وعصيه إنا عصت الله جل وعلا ورسوله، وبقي شهرا يقنط عليه يدعو عليه. وكذلك قنت لما حبس المشركون بعض الضعف من المسلمين الذين في مكة، لما حبسوهم وسجنوهم قنت جعل يقنط ويقول اللهم نجي فلانا وفلان، اللهم نجي فلانا وفلان، حتى أنجاهم الله جل وعلا فجاءوا أو أكثرهم. ولهذا يقول العلماء يسن القنوت بالنوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة سواء إدالة من العدو أو من الأمور التي يكون فيها مصائب جرائح وغيرها، فإنه يسن القنوت، مثل الزلزال مثلا لو حصل، مثل وباء لو حصل، مثل آية تحصل أو ما أشبه ذلك، إذا حصل ذلك فإنه يسن القنوت حتى ينكشف، لأن
لأنه ما أصاب الناس ما يصيب الناس مصيبة إلا بسبب ذنوبهم، وما يكسب المصيبة إلا ربنا جل وعلا. فيجب أن يلجأ إليه لا اتخاذ الأسباب والحيطة، والأسباب في مثل هذا فعل الطاعة، طاعة الله جل وعلا واجتناب المعصية.